بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا. الكلام في المسألة الثالثة، وهي من باع مالا معتقدا أنه ليس مالكا له ثم ينكشف أنه مالك. وبين المصنف أن في هذه المسألة أربع صور كما فصلناها في الدرس السابق. تقدم الكلام في الصورة الأولى، يقع الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثانية حاصلها أن يبيع الشخص لنفسه باعتقاد عدم الولاية فينكشف أنه ولي، أي أن هذه الصورة الثانية نفس وعين الصورة الأولى، إلا أن الفارق في الصورة الأولى كان يبيع عن المالك، وفي هذه الصورة يبيع عن نفسه. كما لو اشترى زيد، مثال لهذه الصورة، كما لو اشترى زيد كتابا لنفسه بمال عمرو، أخذ دينار عمرو واشترى كتاب، لكن عليكم السلام ورحمة الله، ولكن لم يكن قاصدا الشراء لصاحب الدينار وإنما اشترى لنفسه، أو أخذ كتاب عمرو وباعه لنفسه. يأتي نفس السؤال في كل صور المسألة: هل يصح هذا البيع أو لا؟ وهل يحتاج إلى الإجازة أو لا؟ أما جواب السؤال الأول فيقول المصنف: لا ريب يصح هذا البيع للمالك إن أجازة، أو أترك إن أجازة، يصح للمالك هذا البيع، يصح للمالك. وتقدم نظير هذه المسألة في أصل مسألة البيع الفضولي، وأن هذا عليكم السلام ورحمة الله، وأن هذا القصد وهو قصد البيع لنفسه أو عن نفسه يقع لاغيا، وإنما يقع عن المالك الواقعي والمالك الحقيقي. إذن جواب السؤال الأول: هل يصح البيع أو لا؟ نعم يصح. لمن يصح؟ للمالك. السؤال الثاني: يحتاج إجازة أو لا يحتاج؟ يقول نعم. القول بتوقف صحة هذا البيع على الإجازة له وجه. شنو يعني نقول له وجه؟ يعني يمكن أن نقول بعدم الحاجة للإجازة، ويمكن أن نقول بالحاجة للإجازة. المصنف يقول الحاجة للإجازة له وجه. ما هو هذا الوجه؟ ما وجه الحاجة للإجازة؟ يقول لأنه حينما باع، المصنف يقول حينما باع هذا الشخص قصد البيع عن نفسه، فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فنحتاج للإجازة ليكون العقد الواقع هو العقد الممضى شرعا. أما إذا لم تصدر الإجازة وقلنا يصح العقد للمالك، أي عقد يصح للمالك؟ العقد الذي أنشأه البائع، أنشأه عن نفسه لا عن المالك. والعقد الذي صح للمالك، لا يوجد عقد بيع للمالك، فنحتاج إلى ما يوفق بين قصد البائع وبين صحته، صحة العقد للمالك. واضح إن شاء الله؟ من هذه الجهة يقول المصنف نحتاج إلى الإجازة ليكون العقد الصادر من البائع هو العقد المنضى شرعا. اتضحت الفكرة إن شاء الله؟ ثم في نهاية المطاف يأمر بالتأمل فتأمل. ووجه التأمل واضح، وهو أننا لا نحتاج إلى الإجازة، لا نحتاج إلى الإجازة. لماذا؟ لأن البائع وإن قصد البيع عن نفسه، ولكن قلنا أن هذا القصد يقع لاغيا، فهو قصد البيع عن نفسه بما أنه نزل نفسه مالكا ولو عدوانا. فغاية ما هناك أنه طبق المالك خطأ أو في غير واقعه. فإذا ألغينا القصد عن نفسه أنه يبيع عن نفسه، لا حاجة للإجازة، لأنه أصل الحاجة للإجازة شنو كان؟ لمعادلة قصد البائع البيع عن نفسه، فنريد إجازة من المالك كي يقع البيع له. وحيث تبين أن قصد البيع عن نفسه وقع لغوا، يعني لا أثر له، لا يؤثر في العقد أصلا، فلا نحتاج إلى الإجازة. حاصل الكلام أن الصورة الثانية أيضا يقول المصنف بأن العقد يقع صحيحا للمالك ولا حاجة للإجازة. قال الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا، فالظاهر أيضا صحة العقد. أيضا يعني شنو؟ كالصورة الأولى، الصورة الأولى أيضا المصنف قال بالصحة. فالظاهر أيضا صحة العقد لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح. يعني كون البائع قصد البيع عن نفسه، هذا القصد وجوده لا ينفع وعدمه لا يضر، لا أثر له هذا القصد اللي عبرنا عنه يقع له. وفي هذا انتهى الكلام أنه العقد صحيح، هذا الشق الأول من البحث. الشق الثاني يحتاج إجازة أو لا؟ قال وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه. وفي توقفه، في توقف صحة العقد، على إجازته، على إجازة العاقد المنكشف أنه مالك، لكن بعد أن ينكشف أنه مالك. وفي توقف الصحة على إجازة العاقد المنكشف كونه مالكا للمولى عليه وجه. ما هو هذا الوجه؟ قال لأن قصد، هذا شو راح يصير بيان وجه الحاجة للإجازة، لأن قصد كونه، كون البيع لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. الوجه البيع المأذون يعني المأذون شرعا، يعني المنضى. البيع المنضى هو شنو؟ أن يكون عن المالك. أدلة الإمضاء شنو موضوعها؟ موضوعها العاقد المالك، المالك إذا عقد هو بنفسه أو بواسطة وكيل أو ولي أو كذا. أما هذا الشخص اللي هو لا وكيل ولا كذا وعقد عن نفسه، هذا منضى. المنضى أن يكون العاقد المالك عن نفسه، أما هذا عن نفسه وهو ليس بمالك ولو بحسب اعتقاده، فيحتاج إلى الإجازة. قال لأن قصد كون البيع لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه الممضى المأذون، اللي عبرنا عن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فتأمل، واضح بعد أنه يقول هذا القصد حيث وقع لاغيان، فيكون العقد حينئذ موجه للمسألة الواقعية أو للمبيع الواقعي عن مالكه الواقعي. صار واضح؟ الثالثة
المسألة أنه زيد يبيع كتابة لعمر عن نفسه لنفسه، بقصد أن يدخل الثمن في جيبه، صحيح شيخنا؟
أي نعم.
فيتبين أنه مولى على الكتاب، فنحكم فيما بعد بأن ثمن ينتقل لولي الكتاب للمالك، المالك الكتاب.
لا لا، يتضح أنه ولي، الولي إحنا قلنا أعم كونه وكيل أو مأذون.
نعم.
أو ولي.
نعم.
بالمعنى الآخر.
نعم.
فافرض اتضح انه هو وكيل مثلا حتى يصير واضح، انا بعت يعني بعت هذا الكتاب.
نعم.
عن نفسي.
نعم.
على اعتبار ان هذا الكتاب لك.
نعم.
مو لي انا، لا وكيل ولا شيء. بعد ما اجريت البيع تبين انه انا وكيل، انت مطيني وكاله، فانا اذا مطيني وكاله يكون البيع يقع عنك انت المالك، يكون يقع عن حينما أقصد البيعة بما أني وكيل. هو يكفي بس مجرد أن أقصد وكيل يعني راح يقع عن الموكل، أنا ما قصدت الموكل، قصدت عن نفسي،
والثمن يدخل جيبك.
القصد هيك.
نعم.
قصد أنه أنا أبيع الكتاب بقصد أنه الثمن يدخل إلي جيبي، لكنه بعد أن تبين أنه أنا وكيل وهذا البيع وقع مني وأنا شنو، مو عدوانا مو فضولي، يعني كنت ببداية بتصور فضولي، بعدين تبين انه انا شنو لي حق التصرف لكن مو مالك وانما وكيل،
لكن لي حق التصرف بان ابيعه للموكل.
نعم، يبيع للمالك، وهذا اللي يقول. فبالتالي يقع علما هذا البيع، انا اجريت العقد. بس التفت وياي المساله لعله بها شويه تداخل، بعته هذا الكتاب، بعته هذا الكتاب عن نفسي باعتقاد أني لست جائز التصرف، أن الكتاب لا أملكه ولا وكالة عندي ولا مأذونية ولا ولاية، فكنت معتقد أنه أنا فضولي وبعت الكتاب عن نفسي عدوانا أريد الثمن إلي، هذا كتاب أنا أدري بكتاب ما أدري إلما لفلان مو إلي، بس أنا محتاج دينار فأروح للسوق أبيع هذا الكتاب بدينار بقصد أنا أخذ الدينار أكل بيه مثلا أشتري بيه خبز، بعت الكتاب وجبت الدينار، تلقاني جناب الشيخ قال أحسنت، هذا الكتاب بعت لياه بثمن جيد، هذا الوكيل وإلا فلا. قلت له شنو مولانا، أي وكيل؟ قال إيه أنت وكيلي، أنا أعطيتك وكالة بأن تبيع الكتاب، بس أنا الدينار مو مهم وين خارجا وين مو مهم، ديدي بجيبي بعد عند المشتري. السؤال، هذا البيع صحيح أو باطل؟ صحيح. المن صحيح، إلي له للمالك؟
للمالك.
لا بعدنا قبل التأمل، البيع صحيح يقع للمالك، يقول مو أنت قاصد البيع، البائع البائع قصد عن نفسه.
نعم.
وتقولون كون البيع يصح للمالك إذا وقع عن المالك، يقول نعم تقدم الكلام في هذا، هذا القصد عن نفسه يقع لاغي، لأني ليش يقع لاغي، ذكروا هاي النكتة، لأن العاقد حينما قصد البيع عن نفسه إنما نزل نفسه منزلة المالك ولو عدوانا حتى تتحقق المعاوضة، هو مو قصد البيع، لا يمكن أن يتحقق البيع إلا بقصد المعاوضة، ولا تتحقق المعاوضة إلا أن يدخل الثمن في كيس من خرج منه المثمن، فأنا قاصد أدخل الدينار بكيسي، تمام؟ فكون أقصد أن الكتاب في كيسي حتى يخرج الكتاب من كيسي ويدخل الدينار في كيسي، واضح؟ فإذا حينما بعت قاصدا عن نفسي قصد البيع يعني قصد المعاوضة، قصد المعاوضة يحتاج تنزيل نفسي منزلة مالك الكتاب ولو عدوانا، فقصدت البيع على أن الكتاب ملكي عدوانا، خب تبين أنه وكيل بعد ما انكشف، بعت تبين أنه أنا وكيل، يقول خو هذا قصد البيع عن نفسك، قصد البيع عن نفسه كان مبنيا على أنه يعتقد عدم جواز التصرف، لأن البائع حينما باع بنى عدوانا على ملكية الكتاب تحقيقا لجواز التصرف، أما وقد اتضح أنه جائز التصرف لأنه وكيل، فحينما يبيع الكتاب يبيعه عن التصرف الثابت له واقعا. هو شنو التصرف الثابت له واقعا؟ أنه وكيل، فيقع القصد عن نفسه لغوا، فيقع البيع صحيح المن
للمالك
اللي أنا ما أعرفه وما قاصده ومو يمه، لكنه واقعا هيك يصير البيع. الدينار مو هذا الدينار الخارجي، الدينار اللي الكلي يدخل في كيس مالك الكتاب. من هو مالك الكتاب؟ جناب الشيخ. الدينار يدخل في ملكه، هذا البيع صحيح. صار واضح؟
صار واضح.
خب إجازة نحتاج. يقول أكو وجه. شنو هو الوجه؟ يقول حيث قصد البيع عن نفسه والإمضاء جاء للبيوع الصادرة من الملاك أو من المأذونين، وهذا لا وكيل، حينما باع عن نفسه لم يقصد الوكالة ولم يقصد الملكية، ومو مالك ولا وكيل،
الأصل مطابقة ما بين الإجازة والملكية،
فهذا البيع ما ممضى. هذا البيع يا دليل يمضيه، ما عندنا دليل يمضيه. يعني التفتوا وياي، ليس عندنا دليل يمضي البيع عن نفسه والملك لغيره. الأدلة كلها تمضي ماذا؟ تمضي البيع عن الملاك. وهذا البيع وقع عن المالك؟ لا، مو عن المالك، فما عندنا دليل يمضي هذا البيع. فإذا نحتاج الإجازة، لأنه بالإجازة ينتسب العقد للمالك فيكون مالكا واقعا وعاقدا تنزلا بالإجازة، فيكون مالك عاقد تشمله أدلة الإمضاء. هذا شنو؟ وش الحاجة للإجازة؟ فتأمل، يقول هذا كل الكلام مبني على أن قصد البيع عن نفسه مؤثر، أما إذا تبين قصد البيع عن نفسه له لا وجود ينفع ولا عدم يضر، له هذا القصد له كل أثر ما إله. البائع سواء قصد عن نفسه، قصد عن المالك، أو قصد عن ثالث كما تقدم عندنا مسألة، هذا قصده ما يأثر. غاية ما هنالك أنه اشتباه في التطبيق، هو سواء قصد عن المالك أو قصد عن نفسه أو قصد عن ثالث، إنما قصد إدخال الثمن في مالك، في كيس مالك الكتاب. بعد القضية صار واقعية، منه مالك الكتاب، يعلم به البائع أو ما يعلم به البائع، تلقائيا الدينار يدخل في مالك الكتاب، فيقع هذا القصد له. فإذا وقع له والدينار يدخل في كيس المالك الواقعي، إذن إجازة ما نحتاج. ماذا صار واضح؟
واضح.
الصورة الثالثة، أولا حاصل هذه الصورة تصويرها، يعني فرضية، أصل فرضية هي أن يبيع، هذه الصورة الثالثة، أن يبيع عن المالك باعتقادي أنه ليس مالكا، يبيع عن المالك باعتقاد أنه ليس هو المالك، فينكشف بعد البيع أنه هو المالك. شخص يبيع عين معينة عدوانا تجاوزا لاعتقاده أنه لا يملك هذه العين، لا يملك المبيع، ثم بعد البيع انكشف أنه هو المالك، كما لو بعت كتابي، أنا جيت بعت هذا كتابي، بس أنا كنت معتقد أنه هذا كتاب المن، هذا الشيخ عباس، هذا كتاب شيخ عباس وأنا بعته. بعد ما بعته ذكرت أو علمت أو اتضح لي أنه هذا اللي بعته هو مو كتاب شيخ عباس، هذا كتابي. واضح إن شاء الله؟ أعمل
كونه له أو
لغيره؟ لا لا، ملكي، تبين أنه ملكي.
أقصد أنه باعه لنفسه أو للمالك؟
لا، هذا عن المالك، راح تجي عن نفسه صورة رابعة. الصورة الرابعة راح تجينا نفس هذه الفرضية، لكن بدل عن المالك عن نفسه. الآن فرضيتنا أن يبيع عن المالك باعتقاد أنه ليس مالكا، ثم ينكشف أنه هو المالك. ويمثل المصنف بمثال ذكره غالب الفقهاء، وهو أن يبيع الابن مال أبيه باعتقاد حياته، هو معتقد أن أبوه حي، باع مال أبيه معتقدا أن الأب حي فينكشف أنه ميت حين العقد. يعني خلنا نفرض نقول يوم السبت زيد باع الدار التي هي ملك لأبيه، يوم السبت باع الدار التي هي ملك لأبيه وهو يعلم أن أباه شنو حي، بعد البيع انكشف أن الأب من يوم الجمعة ميت، فمن يوم الجمعة الدار انتقلت لمن؟ له كإرث، فهو حينما باع باع ما يملك، لكنه لا يعلم أن هذا ما يملك أنه يملكه، كمن باع مال أبيه. شلون عنوان الفرضية بعد مثال المشهور؟ كمن باع مال أبيه معتقدا، باع مال أبيه عن أبيه معتقدا أنه حي فينكشف أنه ميت، وبانكشاف الموت ينكشف أنه ملكه بالإرث، فيكون قد باع ما يملك، باع داره. واضح إن شاء الله؟ فيجي نفس السؤالين أو يأتي نفس السؤالان، هل هذا البيع صحيح أو لا، وهل يحتاج إلى الإجازة أو لا. وقع الخلاف بين الأعلام في هذين المقامين، المقام الأول أن البيع صحيح أو لا، والمقام الثاني يحتاج إجازة أو لا. قبل ما ننتقل هنا حتى لا يصير عندنا لبس في الأدلة اللي راح نسوقها، الفرضية خلص صار عندنا واضحة. واضح إن شاء الله؟ أقول واحد يعيد لي إياها. شيخ حسين مو؟ تعيدوا لي الفرضية؟ شيخ محمد مو؟ واضح؟ قدرنا تعيدوا لي إياها؟ تفضلوا. فرضية يعني إما المثال وإما أصل فرضية الصورة الثالثة. أن يبيع مالا عن المالك باعتقاد أنه ليس مالكا، فينكشف بعد البيع أنه مالك. مثال: كمن باع مال أبيه عن أبيه فينكشف بعد البيع أن الأب ميت حين العقد، فيكون البيت أو يكون العين المال الذي باعه ملكه بالإرث. واضح إن شاء الله؟ النزاع في مقامين، المقام الأول هذا البيع صحيح أو لا. ذهب المشهور إلى صحة العقد للابن، لأنه الأب ميت بعد، ما ممكن لا يتصور أن يقع العقد للميت. ذهب المشهور لصحة العقد ويقع صحيحا لمن؟ للابن. ويمكن انتزاع أو اشتقاق أو تقمص أو ما أدري شو تعبر، وجهين لهذه الدعوة من كلام المصنف. المصنف ما مصرح كما راح نقرأ العبارة، لكن يمكن أن شنو ننتزع وجهين أو دليلين لهذه الدعوة، يعني لصحة العقد. الأول، الوجه الأول، أنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، فهو مشمول لعمومات الإمضاء. الوجه الأول أنه عقد صدر من أهله، يعني من المالك، هو مالك فبالتالي من حقه أن يبيع مقتضى السلطنة، ووقع في محله، يعني وقع العقد على عين هي قابلة للنقل والانتقال وللبيع، وبالتالي هل هناك مانع من أن يشمل بأدلة الإمضاء؟ أحل الله البيع. يعني شنو أحل الله البيع؟ يعني المالك العاقد بيعه صحيح، هذا مالك عاقد ولا بيع صحيح، واقعان سهو فرض من حين البيع ما كان يعلم، هذا شيء آخر بعدين يعلم مو مهم، حين البيع كان يعتقد شيء لكنه بعد أن علم أنه له يشمله دليل الإمضاء، إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا هو راضي بالبيع لو ما راضي بالبيع، راضي بالبيع بعد أن انكشف أنه مالك رضا مستمر وهو مالك. والآية تقول شنو؟ التجارة من الملاك، تجارة يعني البيع وشراء وكذا من الملاك، ها يجب الوفاء به أو صحيح، إلا أن تكون أو يجوز أكله يعني صحيح، وهكذا بقية أدلة الإمضاء. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول تقدر تعنون تقول لي العمومات. الثاني، الوجه الثاني، الإجماع المدعى في كلام العلامة في كتابين من كتبه في الإرشاد والقواعد، حيث ينقل المصنف أن العلامة في كتاب الإرشاد وفي كتاب القواعد ادعى الإجماع على صحة هذا العقد وأنه يقع للابن للمالك الواقعي. إذن قول المشهور هو الصحة لهذين الوجهين، ولكن ذهب جماعة من الفقهاء لعدم صحة هذا العقد، ذهب مجموعة من الفقهاء، المصنف راح يجي يعبر أنه يقول لم أجد وبحثت وكذا، بس المهم بالنتيجة هناك مجموعة من الفقهاء قالوا بعدم صحة هذا العقد وأنه يقع باطل. لا، ذول اللي ذهبوا لعله يعني ذول بعد العلامة، بس هم يعني الشهيد الثاني العلامة 726 وفاته، العلامة 726 الشهيد الثاني 1960 يمكن أو 940 وما بعد الشهيد الثاني، من ذهب إلى هذا ما الشهيد الثاني وبعض الفقهاء يعني منهم ما بعد الشهيد الثاني، فالإجماع اللي يقول العلامة يقصد به ما قبله طبعا، والوجوه اللي تنذكر بعدها وجوه يعني وجوه مدرسية أو وجوه علمية غير الإجماع. نعم.
شلون حصل رضا البائع بعد ما علم أن الملك إله؟
يعني أي هذا الصراع راح يجي، يعني قصدكم أنه بعد ما اكتشف أن العين المبيعة له لا يعلم أنه راض به، أي هذا سيجي إن شاء الله. نعم، ذكر المصنف ثلاث وجوه للقول بالبطلان. الوجه الأول أن البائع، أن الابن بعد المقصود بهذا المثال لم يقصد البيع عن نفسه بما هو مالك، أن هذا الابن حينما باع لم يقصد البيع عن نفسه بما هو مالك، وإنما باع عن أبيه، باع عن الأب. فلو علم هذا البائع أن المبيع له لعله لا يبيع، لعله يتمسك بالمبيع، ها شيخنا، لعله لا يرضى، إذ حينما باع كان راضيا ببيع مال أبيه، ولا نحرز أنه راض ببيع ماله بعد ما يعلم يجوز يعتز بهذا، هاي الدار كان يعلم أنه للأب فيبيعها على اعتبار أنه هاي أموال أبوه، هذا فد واحد كلش متضايق وأنه أبوه جمع الأموال وهو ما مستفيد من عندها، هو يحتاج سيولة يحتاج نقد، وهذا عنده عمارات ودور و إلى آخره، وليد أمواله هذا ما عنده، أبوه ما ينطي، فيروح شو يسوي؟ يبيع البيت عن الأب حتى يأخذ الأموال. أما لو انكشف أن هذا البيت إله لا ما يبيعه بعد، يجوز يأجره، يجوز يرهنه، يجوز عنده أموال أخرى راح يرثها من الأب بعد، على شنو راح يبيع الدار؟ فقد لا يرضى ببيع ماله إذا علم أنه أن المبيع له. هذا الوجه الأول. وبعبارة أخرى، أن الابن حينما قصد البيع عن الأب يكون العقد غير صحيح، لأن العقود تابعة للقصود، والابن قصد عن الأب والذي صحح عن الابن. التفتوا ياي؟ الذي وقع العقد الذي وقع عن الأب، وإذا قلنا بالصحة يقع للابن، فما قصد بين قوسين عن الأب أو عفوا عن الابن، ما قصد عن الأب، فما قصد عن الأب لم يقع، مو هو اللي صححنا، وما وقع اللي هو صححنا لم يقصد وهو عن الابن. فإجت نفس المشكلة، أنه عندنا أدلة الإمضاء تمضي العقود إذا كانت عدل عن الملاك العاقدين، أما هذا مو مالك ولا عاقد. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن هذا البيع معلق وتقدم عدم صحة العقود المعلقة، إذ يشترط في البيع أو في العقود التنجيز أو الفعلية. فإن الابن، توضيحه أعيدها، التفتوا ياي، هذا البيع معلق، صراحة جن بين شلون معلق، هذا البيع معلق، والبيع المعلق باطل لاشتراط التنجيز أو الفعلية في العقود. بيانا كيف هذا معلق؟ فإن الابن حينما يبيع كان ظاهر كلامه البيع المنجز، ولكنه في الواقع والحقيقة معلق على موت الأب. كأنه قال أبيعك الدار إن كان أبي ميتا. شوية التفت دقق وياي، متى يصح للابن أن يبيع الدار من دون أن يستأذن الأب؟
إذا كان
أبوه، إذا كان الأب ميت، فهو حينما يبيع من دون أن يستأذن ولا يأخذ وكالة من الأب، يعني يبيع على فرض موت الأب. وبعبارة أخرى، متى يتمكن الابن من تسليم الدار للمشتري والأب حي لو ميت؟ متى يتمكن الابن من تسليم الدار للمشتري؟
إذا
مات الأب، مع موت الأب، لأنه مع حياة الأب لا يمكنه التسليم، ومع عدم القدرة على التسليم البيع باطل. فإذا لابد أن يكون الابن قد قصد قصدا يصحح البيع، وهو تعليق البيع على الموت. فكأنه يقول أبيعك الدار إن كان أبي ميتا. واضح؟ ماشي خاشي شيخ إبراهيم. لا، ليش على
سفره؟
ليش احنا طبعا ما نقصد بالتسليم، يعني هذا التسليم اليدوي، التسليم الشرعي. اي كل كلامنا اكثر من مره، هاي خلوها في بالكم، من نقول الدينار انتقل ما انتقل، المبيع انتقل ما انتقل، المقصود به هذا القضيه الشرعيه، مو انه الخارجيه، انه انا مسكت الدينار بيدي او وجيت اخذت مفاتيح الدار. الابن حينما باع دار ابيه متى يتمكن من تسليم الدار، يعني بحيث يسلم الدار للمشتري ويكون المشتري سائغ له شرعا أن يدخل الدار، أن يضع يده على الدار، المشتري يضع يده على الدار وضع شرعي مع كون الأب حي ولم يأذن ولم يوكل، ما من حق الابن يسلم الدار حتى لو سلمها، صار هذا عدوان. لا، متى يحق للابن تسليم الدار ويستلم المشتري بحيث يكون التسليم شرعي ممضى؟ متى؟ مع حياة الأب؟ ما ممكن. الابن أم يعلم؟ الابن متشرع ويعلم هاي الشروط ولو عقلائيا بقطع نظر عن تفاصيلها. الابن يعلم أن الأب إذا كان حيا لا يمكنه إجراء عقد صحيح من جميع الجهات، ما يقدر. فإذا لابد أن يكون البيع شنو؟ وإن كان ظاهرا منجز، لكن في الحقيقة هو معلق على موت الابن، على موت الأب. فكأنما قال أبيعك الدار إن كان أبي ميتا ميتا. واضح إن شاء الله؟
كون العقل مع حياة الأب أو مع عدم حياته، مع حياة الأب يكون باطلا، فلا بد أن يكون قاصدا
لكم. أي بعد تبكيفهم شلون صغوه صغوه. هو المهم أنه هذا العقد هل يمكن أن يكون منجز؟ يعني صحيح الآن، صحيح الأب نقول له صل على صفحة ماك علاقة، هذا البيع صحيح الذي أجراه الابن؟ ما ممكن. فلا بد أن يكون معلق حتى يكون على قد تقدير أكو وجه للتصحيح، أنه معلق على شيء. سموه معلق على سفر وغيره، لا، ما هذا ما ينفعنا. معلق على سفر، معلق على مرضه، معلق على سجنه، أنه نعم قد يكون إذا مثلا معلق على كونه محجور عليه أو مفلس بحيث ترجع قابلية التصرف للابن، ممكن فيكون تعليق من هذا القبيل. الآن احنا فرضيتنا أنه لا، أفرض مات. طبعا إذا ممكن أنه في نفس هذه المسألة مو يتبين موت، لا يتبين أنه قابل التصرف بكون الأب مثلا محجور عليه، صار مثلا كبير سن وبعد زهايمر ويهجره وما عنده قابلية التصرف بأملاكه، فالحاكم الشرعي شو يسوي؟ يحجر عليه ويخلي ولاية التصرف لمن؟ للابن. فيصير الابن حينئذ ولي على التصرف. بس هذه بعد مو مسألتنا، مسألتنا اللي هي أن ينكشف أنه مالك. ومتى ينكشف أنه مالك؟ فقط موت الأب. فإذا لابد أن نفترض أن هذا الذي باع مع علمه بحياة أبيه لابد أن يكون علق البيع على موت الأب. صار واضح إن شاء الله؟ إذن هذا البيع حيث كان معلقا فهو باطل، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن البائع وهو الابن عابث وهازل في مقام إنشاء العقد، هازل عابث في مقام إنشاء العقد. ويشترط في صحة العقود ها القصد الجدي، وبما أنه لم يكن قصدا جديا فيقع باطلا. ولكن هذا الدليل يحتاج إلى إثبات الصغرى. شنو الصغرى؟ شنو الآن؟ أنه هازل. شلون هذا هازل؟ لاحظوا يا شلون نرتب القياسات. لما علم الابن أن المال للأب، هاي واضحة المقدمة، الابن يعلم أن المال للأب، وعلم الابن أن الأب حي موجود مميت، وعلم الابن أن حق النقل إنما هو للمالك لا لكل أحد، يترتب على هذه القضايا الثلاث، على هذه المقدمات الثلاث، أن الابن يعلم أن العقد الصادر منه لا أثر له، هو يعلم أن الدار للأب، ويعلم أن الأب حي، ويعلم أن حق النقل لخصوص المالك. خب تأمل بهم ذن ثلاثة، شو يطلع من عندهم؟ علم ثالث، وهو أن الابن إذا عقد فهو يعلم أن عقده لا أثر له، فيكون من قبيل لقلقة اللسان، هيك مجرد ألفاظ لا معاني لها. نعم. أفرض مو متشرع، قضية عقلائية هي، هذا الثلاثة من قضايا عقلائية. الأولى أخو يعلم أنه أن المال للأب، هو واضح. الثانية يعلم أن الأب حي. الثالثة حق النقل للمالك، هي قضية عقلائية الشارع جاء أمضاها، مو أنه نعم. أي حتى لو غير متشرع، الهازل القضية مو مراجعة يعني شرعية، هي عقلائية، يعني هو قاصد أن ينقل، يمكن أن يكون هذا الابن قاصد أن ينقل المال للمشتري، جاهل بمن
يعني
جاهل بالقضية الثالثة. أي إذا حكي شيء صحيح، بس هذا يعني فرض بعيد، يعني واحد يروح للسوق أو يبيع ويشتري تاجر وما يعلم أن البيع والشراء من الملاك، بين الملاك مو أي واحد. إذا هاي فرضيتكم هي صحيح، إذا تفرضون بأن هذا الابن يجهل أن حق النقل والانتقال للمالك، أي نعم هذا بعد يكون جاد، بس هذه فرضية يعني نادرة، جدا نادرة. إذن هذه وجوه ثلاثة لإثبات عدم صحة العقد. ثم المصنف يناقش، نطبق هذا المقدار بعد وقتها متجاوز. الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وقد مثله الأكثر، أو مثل له المفروض الأكثر، بما لو باع، أكثر الفقهاء مثلوا بهذا المثال، ما لو باع مال أبيه بظن أو بظن حياته، بظن حياة الأب، فبان الأب شنو ميتا. هاي أصل المسألة. خب الحكم شنو قال؟ والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة شنو الإجماع. من هذين العبارتين ممكن أن نقول أكو دليل. المشهور الصحة يعني تمسكا بهم بالعمومات، استفيد من كلام العلامات، دليل ثاني الإجماع. ولم نعثر، جانا القول الثاني، ولم نعثر على مخالف صريح، إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن، يعني يمكن أن نقول بالبطلان، وذلك هذا مصنف يقول عنه شنو لم يقل به صريحا، وقد سبقه في احتمال ذلك العلامة وولده في النهاية والإيضاح. علامة اللي هو نقل الإجماع، هذا هم ينافي الإجماع، لأنه علامة ينقل الإجماع عن قبله، أما هو نفسه احتمل البطلان. وولد العلامة أيضا شنو فخر المحققين، أيضا احتمل البطلان في كتابه النهاية والإيضاح، لأنه راح يذكر وجوه الفساد، وجوه البطلان، لأنه هذا الأول، إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه، بيناها بعدها عبارة مختصرة من المصنف. ولأنه الثاني، ولأن البيع وإن كان منجزا في الصورة بحسب الظاهر منجز، إلا أنه معلق، يعني في الحقيقة هذا بيع معلق، والتقدير وإن التعليق على شنو قال، إن مات مورثي فقد بعتك، يعني الابن كأنما هيك يقول بعتك إن مات مورثي. ولأنه الثالث، ولأن العاقد كالعابس عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره. عبارات مختصرة بس إن شاء الله بيناهن، تراجعون التقرير وتستحضروهن إلى يوم السبت حتى نشوف مناقشة المصنف في هذه الوجوه الثلاثة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقسيم.